بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تعريف الفلاح، قال: هو الفوز بالمرهوب والنجاة من المرهوب. مرهوب تأكد. طيب، هل يقال مدينة النبوية؟ يقال قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الدليل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله. طيب، أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة ياسين؟ غيرت اسمك اليوم؟ طيب، الجواب في إنزاله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا. دلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا، طردا لهم من رحمة الله، طردا لهم من رحمة الله. فأخبره الله عز وجل أن عواقب الأمور ليست إليه، وإنما هي لله سبحانه. مفهوم هذا؟ أخبره الله عز وجل أن عواقب الأمور ليس له، إنما هي لله وحده لا شريك له. بقي الآن يا إخوة، مر معنا في الدليل الذي قبل هذا في حديث أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر، وذاك في حديث أنس، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فهل ثم تعارض بين الحديثين؟ يعني نزل في هنا ونزل هنا. الراجح أن الآية نزلت بعدهما جميعا، الراجح ليس تعارض هناك، ليس ثم تعارض. فالراجح أن الآية نزلت بعدهما جميعا، وكلاهما يصلح سببا لنزولها، وهو اختيار البخاري رحمه الله. الراجح أن الآية نزلت بعدهما جميعا، وكلاهما يصلح سببا لنزولها وهو اختيار البخاري رحمه الله. فالآية نزلت حين شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت الآية. ونزلت أيضا في هذا الأمر حين لعن من؟ هؤلاء الثلاثة، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، سيأتي منهم. وقد مر معهم صفوان وسهيل والحارث، مفهوم؟ مفهوم يا جميل؟ ما هو المفهوم؟ صفوان، هذا هو المفهوم. وانت ايش المفهوم عندك يا محمد؟ ايه احسن، ليس هناك تعارض بين الحديثين. طيب، نزلت في هذا وهذا، احسن، عرفت ايش المفهوم يا جميل؟ طيب، طيب اذكر معاني مفردات الحديث، اذكر معاني، أخرج هؤلاء جميعا. وعلى بني جنس يلعبون الذي خلف الأعمدة، هذا الذي طيب قلنا اذكر معاني مفردات الحديث. طيب قوله وفيه، معنى وفيه أي وفي الصحيح، معنى وفيه أي في الصحيح، ما المقصود بالصحيح هنا؟ نعاطف على الحديث دليل الأول بالصحيحين. قال وفيه عن ابن عمر، وابن عمر معلوم لديكم هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني بيّن في هذا أنه قيد الدعاء، متى دعا في هذا الدعاء؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع، ومتى؟ في الركعة الأخيرة. وفي أي صلاة؟ في صلاة الفجر. قال يقول اللهم لعن فلانا، ومعنى اللهم لعن أي اطرد وأبعد من رحمتك. اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا قد مر معنا في الأبواب المتقدمة حكم اللعن، فلا داعي لإعادته. اللهم لعن فلانا وفلانا، من هم؟ صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، لعن هؤلاء صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. قال بعدما يقول سمع الله لمن حمده، وما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي أجاب الله لمن حمده وتقبله. سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده وتقبله. قال إن عدي باللام، سمع الله لمن حمده. والحمد، تعريف الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، وذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم قال يدعو على صفوان وأصحابه لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، فإذا قتل القائد انهار قومه وجيشه. بقي ما حل هذا الحديث؟ ولعله فقط في البخاري، متأكد من لعله في البخاري فقط الرواية. نعم في البخاري فقط، إذن في البخاري فقط. والرواية الأخرى قالوا في رواية يدعو على صفوان ضعفها كثير من أهل العلم، قالوا إنما جاء بدون التسمية لهؤلاء، وقال يعتبر كانوا من رؤوس المشركين في ذلك الوقت. وهل أسلم هؤلاء؟ ما الذي أسلم منهم؟ سهيل. نعم قام خطيبا في الناس. وأنت توافق أخا؟ من يعرف غير سهيل؟ أسامة؟ أسلموا جميعا فحسن إسلامهم، أسلموا جميعا فحسن إسلامهم. فالدعاء في هذا دليل دعاء على الكافرين، وبالأخص من ذلك رؤوس الكفر. وكان بالمناسبة قضى الله في هذه الأيام حسن إيرلو هذا الذي يعتبر رأس الحوثيين في اليمن وإيران، ومع عبد المجوس وأتباعه إلا أتباع لهذا، ولكنما هم زنابيل يعتبر هكذا باقوا. نعم قاتله الله عز وجل قيل بغارة في صنعاء، يعتبر رأس، بل هو الرأس الأكبر. وما هؤلاء الزنابيل الرافضة الذي من اليمن إلا أتباع له، والمخطط والقائد وكل شيء هو حسن إيرلو هكذا اسمه، إيراني الذي في اليمن يعتبر السفير لهم لا رحمه الله. أكفي يقتل بإذن الله عز وجل سيحصدهم الله عز وجل، نسأل الله أن يدمرهم جميعا. عليهم زنابيل هؤلاء نعاج بعدهم كما يقال. طيب بقي ما مناسبة الحديث للباب؟ مناسبة الحديث للباب الجواب فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه، في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع على نفسه بل لجأ إلى الله، في هذا رد على من علقوا قلوبهم بغير الله بزعمهم بالأولياء وبالصالحين، فهم لا يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا بقطع النظر أن ينفعوا غيرهم. وانظروا سبحان الله، قد يهدي الله عز وجل من شاء فتنقلب تلك العداوة إلى ولاية. فهؤلاء الثلاثة حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعداء الدين، فهداهم الله عز وجل فصاروا أولياء. بقي ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ الأول بطلان التعلق بالأولياء والصالحين، بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. أيضا في جواز الدعاء على المشركين في الصلاة، وأن تكثر في أوقات الاستجابة وأن تساجد أكثر من الدعاء، لا تغفل، لا تغفل الدعاء عن الرافضة وعن الكفار وعن المشركين، لا تغفل أبدا. عجب حين ترى ربما من طلاب العلم لا يدعو على الرافضة أو نادرا، وكأن الأمر لم يحصل شيء. والله لو كان الرافضة ما هم فقط في اليمن، في آخر دولة من دول العالم، وقد آذوا المسلمين لكان وجوبا علينا أن ننصرهم حتى بالدعاء، ما هو فقط أن يكونوا في اليمن. وليس فقط البغض لهم لأنهم في اليمن، البغض للكفار وللرافضة أينما حلوا وأينما كانوا، هذه عقيدتنا. حتى وإن طهر الله اليمن، نسأل الله أن يطهرها وأن يطهر بلدان المسلمين منهم، فما زال البغض لهم أينما كانوا والدعاء عليهم. أيضا فيه دليل على أن تسمية الشخص المدعو عليه، على تسمية الشخص المدعو عليه، في دليل على تسمية الشخص المدعو عليه، وأنه لا يضر الصلاة. لو تقلت اللهم عليك بعبد الملك الحوثي وأنت ساجد، ما يقال هذا كلام من خارج الصلاة، جائز تسمي وتدعو عليه، اللهم عليك عليه، عليك به وبأتباعه وبأنصاره. أيضا في هذا التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، في التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا الإمام. وفي أيضا أن القنوت إذا أراد المسلم أن يقنت لنازلة يكون في الركعة الأخيرة، لكن هذا اللفظ ذكر بعضهم انتقد هذا، ولا موجود في البخاري، موجود بعضهم ذكر مرسل فيه أنه مرسل بينا حاله ما دخل في الدليل الذي يليه. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أين مقصود دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب في قولي لا أغني عنكم من الله شيئا، كل الكلمات دلالته على مقصود الترجمة أنه لا يغني عنكم من الله شيئا. إذن في هذه الكلمات بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم له في عواقب الأمور، وأن الحكم كله لله، وأن الحكم كله لله. وما أعظم هذا الحديث، أن الإنسان لا ينفع إلا عمله الصالح. نكتفي لهنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.